نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في هذه الحلقة سنتابع بنعمة الرب دراستنا التفسيرية لسفر القضاة، هذه الدراسة من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من سفر القضاة في الكتاب المقدس. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس بحوزتك الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. لقد قرأنا في هذا السفر عن العديد من القضاة الذين أقامهم الله ليقضوا في الشعب بحسب شريعة الله أو لتخليص بني إسرائيل من أعدائهم، وسوف نقرأ في حلقة اليوم عن قضاة آخرين أقامهم الله في تلك الفترة من حياة بني إسرائيل، ولكننا سنقرأ تحديدا عن ولادة قاض بارز جدا ومعروف جدا لدينا، هو شمشون. نترككم الآن مستمعية مع درس قيم وجديد من سفر القضاة ابتداء بالأصحاح 12 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا زميلنا سامح سمير.
نقرأ في سفر القضاة الأصحاح 12 والعدد الأول. واجتمع رجال أفرايم وعبروا إلى جهة الشمال وقالوا ليفتاح: لماذا عبرت لمحاربة بني عمون ولم تدعنا للذهاب معك؟ نحرق بيتك عليك بنار. لعلك تذكر صديق المستمع أن بني أفرايم فعلوا شيئا مشابها مع جدعون، وقد رد عليهم جدعون باتضاع ونجح في تهدئة غضبهم. وهكذا فقد اعتاد سبط أفرايم على الاحتجاج على قضاة الشعب، وها هم الآن يحتجون على يفتاح لأنه خرج لمحاربة بني عمون دون أن يدعوهم للذهاب معه، وهم يهددوه بحرقه وحرق بيته، وهذا يرينا أنهم كانوا غضوبين وعنفين أيضا. ثم نقرأ في العددين الثاني والثالث. فقال لهم يفتاح: صاحب خصام شديد كنت أنا وشعبي مع بني عمون، وناديتكم فلم تخلصوني من يدهم، ولما رأيت أنكم لا تخلصون وضعت نفسي في يدي وعبرت إلى بني عمون، فدفعهم الرب ليدي. فلماذا صعدتم علي اليوم هذا لمحاربتي؟ إذن مستمعية، يبين يفتاح لرجال أفرايم أنهم ادعوا كذبا أنه لم يطلب منهم أن يشاركوه في محاربة بني عمون، فهو قد دعاهم ولكنهم تكاسلوا عن الخروج للحرب، والآن بدلا من أن يشكروه لأنه خلصهم من بني عمون فإنهم يعاتبوه ويهددوه بإحراقه هو وبيته. وبعد أن بين الحقيقة لهم فإنه يقول: لماذا صعدتم علي اليوم هذا لمحاربتي؟ ثم نقرأ في الأعداد من الرابع إلى السادس. وجمع يفتاح كل رجال جلعاد وحارب أفرايم، فضرب رجال جلعاد أفرايم لأنهم قالوا: أنتم منفلتو، أي منبوذو أفرايم. جلعاد بين أفرايم ومنسة، فأخذ الجلعاديون مخاوض الأردني لأفرايم. وكان إذ قال منفلتو أفرايم: دعوني أعبر، كان رجال جلعاد يقولون له: أأنت أفرايمي؟ فإن قال لا، كانوا يقولون له: قل إذن شبولت، فيقول سبولت، ولم يتحفظ لللفظ بحق، فكانوا يأخذونه ويذبحونه على مخاوض الأردن. فسقط في ذلك الوقت من أفرايم 42,000. نلاحظ هنا يا أحبائي أن شخصية يفتاح تختلف تماما عن شخصية جدعون. فعندما عاتب بنو أفرايم جدعون، جاوبهم برفق وهدأ غضبهم. أما يفتاح فلم يفعل ذلك معهم، ولا سيما أنهم هددوه، بل إنه جمع كل رجال جلعاد وحارب أفرايم لأنهم استخفوا بهم قائلين: أنتم منفلتو أفرايم. ولكي نفهم معنى هذه العبارة، ينبغي لنا أن نعلم أن الجلعاديين كانوا يقيمون في المنطقة المتوسطة بين سبط أفرايم وسبط منسة، لذلك كان الأفرايميون يعيرون الجلعاديين ويحقرونهم قائلين لهم: أنتم منفلتو أفرايم، أي أنتم جماعة الهاربين، لأنكم لم تجرؤوا أن تقيموا لا في سبط أفرايم ولا في سبط منسة، بل هربتم وأقمتم في هذه المنطقة المتوسطة بين السبطين، لذلك فإنكم منبوذون ومحتقرون من هذين السبطين. وقد نجح يفتاح ومحاربوه الجلعاديون من الانتصار على أفرايم والسيطرة على تجمعات المياه القليلة العمق المجاورة لنهر الأردن، وكانوا يلقون القبض على أي إنسان يعبر من هذه المناطق ويطلبون منه أن يقول الكلمة شبولت ومعناها سنبلة. وكان القصد من ذلك هو إلقاء القبض على الأفرايميين الهاربين، فقد كان الأفرايميون ينطقون حرف الشين سينا، لذلك كانوا ينطقون هذه الكلمة سبولت بدلا من شبولت. وحينئذ كان الجلعاديون يعرفون أن هؤلاء هم من رجال أفرايم الهاربين فيقتلونهم. ونقرأ هنا أنه سقط في ذلك الوقت من أفرايم 42,000. ثم نقرأ في العدد السابع: وقضى يفتاح لإسرائيل 6 سنين، ومات يفتاح الجلعادي ودفن في إحدى مدن جلعاد. إذن فقد كانت مدة قضاء يفتاح لشعبه قصيرة، فقد قضى لإسرائيل 6 سنين فقط، ثم مات ودفن في إحدى مدن جلعاد. والآن نقرأ في الأعداد من 8 إلى 10: وقضى بعده لإسرائيل إبصان من بيت لحم، وكان له 30 ابنا و30 ابنة أرسلهن إلى الخارج، وأتى من الخارج 30 ابنة لبنيه، وقضى لإسرائيل 7 سنين، ومات إبصان ودفن في بيت لحم. بعد موت يفتاح مستمعية، كان القاضي الذي جاء بعده هو إبصان من بيت لحم. ونلاحظ هنا أن الوحي لا يذكر أي أعمال حربية لهذا القاضي، وربما دل ذلك على أن زمن قضائه كان زمنا سلميا تمتع فيه الشعب بالهدوء، لذلك فقد اقتصر عمل القاضي إبصان على القضاء لشعبه وإرشادهم حسب وصايا الله وشريعته. وبعد أن قضى 7 سنين مات إبصان ودفن في بيت لحم. ثم نقرأ في العددين 11 و12: وقضى بعده لإسرائيل إيلون الزبولوني، قضى لإسرائيل 10 سنين، ومات إيلون الزبولوني ودفن في أيلون في أرض زبولون. إذن فقد جاء بعد إبصان قاض آخر لإسرائيل ويدعى إيلون، وقد كان يلقب بالزبولوني لأنه من سبط زبولون. وقد قضى إيلون لبني إسرائيل 10 سنين ومات ودفن في بلدته. ثم نقرأ في الأعداد من 13 إلى 15. وقضى بعده لإسرائيل عبدون بن هليل الفرعتوني، وكان له 40 ابنا و30 حفيدا يركبون على 70 جحشا. قضى لإسرائيل 8 سنين، ومات عبدون بن هليل الفرعتوني ودفن في فرعتون في أرض أفرايم في جبل العمالقة. جاء بعد إيلون قاض آخر هو عبدون، وقد قضى عبدون لإسرائيل 8 سنين ومات ودفن في بلدته أيضا. ونأتي الآن يا أحبائي إلى الأصحاح 13 من سفر القضاة، فنقرأ في العدد الأول: ثم عاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فدفعهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنة. نلاحظ مستمعي الكرام أن القصة تتكرر من جديد، ويعود بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، وفي هذه المرة دفعهم الرب ليد الفلسطينيين 40 سنة. ونرى هنا أن بني إسرائيل لم يتعلموا شيئا من سقطاتهم السابقة ومن تأديب الرب لهم، فكلما خلصهم الله من أعدائهم عادوا يعملون الشر في عينيه. وتجدر الإشارة هنا صديق المستمع إلى أنه ابتداء من هذا الأصحاح حتى نهاية الأصحاح 16، فإن الوحي يعرفنا بواحد من أبرز قضاة إسرائيل، وهو شمشون. فنحن نقرأ في الأعداد من 2 إلى 5: وكان رجل من صرعة من عشيرة الدانيين اسمه منوح، وامرأته عاقر لم تلد. فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها: ها أنت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا، والآن فاحذري ولا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، فها إنك تحبلين وتلدين ابنا ولا يعلو موسى رأسه، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن، وهو يبدأ يخلص إسرائيل من يد الفلسطينيين. كانت سرعة، مستمعي الأحباء، مدينة في الطرف الجنوبي لسبط يهوذا، وهي تبعد نحو 22 كيلومترا غربي أورشليم. ونقرأ هنا عن البشارة بمولد شمشون، فقد كان اسم أبيه منوح، وكانت زوجة منوح عاقرا، وقد ظهر لها ملاك الرب وبشرها أنها ستحبل وتلد ابنا، وقال لها الملاك ألا تشرب خمرا ولا مسكرا. والخمر هو عصير العنب المختمر الذي يحوي نسبة قليلة من الكحول، أما المسكر فهو خمر عتيقة بها نسبة كبيرة من الكحول. وقد نهاها أيضا عن أكل أي شيء نجس بحسب الشريعة، وقال لها الملاك أن لا تحلق رأس ابنها الذي ستلده، لأنه سيكون نذيرا أي مكرسا للرب منذ الحبل به. وكانت شريعة النذير توجب على النذير ألا يحلق رأسه طوال مدة نذره، كذلك فقد أنبأها الملاك أن ابنها هذا سيخلص بني إسرائيل من يد الفلسطينيين. ثم نقرأ في العددين 6 و7: فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة: جاء إلي رجل الله، ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا، ولم أسأله من أين هو ولا هو أخبرني عن اسمه، وقال لي: ها أنت تحبلين وتلدين ابنا، والآن فلا تشربي خمرا ولا مسكرا ولا تأكلي شيئا نجسا، لأن الصبي يكون نذيرا لله من البطن إلى يوم موته. نفهم من هذا النص يا أحبائي أن زوجة منوح كانت خارج المنزل عندما كلمها ملاك الرب، وقد أسرعت إلى المنزل وأخبرت زوجها بما حدث وبالبشرى التي بشرها بها ذلك الرجل. ومع أنها كانت ترجح أن يكون الرجل الذي كلمها ملاكا، فإنها لم تتمكن من التحقق من ذلك لرهبة الموقف. ثم نقرأ في الأعداد من الثامن إلى الرابع عشر: فصلى منوح إلى الرب وقال: أسألك يا سيدي أن يأتي أيضا إلينا رجل الله الذي أرسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. فسمع الله لصوت منوح، فجاء ملاك الله أيضا إلى المرأة وهي جالسة في الحقل، ومنوح رجلها ليس معها. فأسرعت المرأة وركضت وأخبرت رجلها وقالت له: هو ذا قد تراءى لي الرجل الذي جاء إلي ذلك اليوم. فقام منوح وسار وراء امرأته وجاء إلى الرجل وقال له: أأنت الرجل الذي تكلم مع المرأة؟ فقال: أنا هو. فقال منوح: عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته؟ فقال ملاك الرب لمنوح: من كل ما قلت للمرأة فلتحتفظ، من كل ما يخرج من جفنة الخمر لا تأكل، وخمرا ومسكرا لا تشرب، وكل نجس لا تأكل، لتحذر من كل ما أوصيتها. إذن مستمعي الكرام، طلب منوح من الرب أن يعود ذلك الرجل مرة أخرى لكي يخبرهما كيف ينبغي لهما أن يربيا هذا الطفل، وقد استجاب الله طلبة منوح. فبينما كانت زوجة منوح في الحقل، ظهر لها ملاك الرب مرة أخرى، وحينئذ ركضت وأخبرت منوح أن الرجل جاء ثانية. وقد سار منوح وراء زوجته وجاء إلى الرجل الذي كلمها، فسأله إن كان هو نفسه الشخص الذي كلم زوجته، وقد أكد له الملاك أنه هو نفسه. عندئذ سأله منوح عن طريقة تربية ابنهما والتعامل معه بعد ولادته. وليتنا نتعلم يا أحبائي من منوح أن نطلب الإرشاد والحكمة من الله في تربية أبنائنا. وعلى أي حال، فقد أكد الملاك لمنوح أن المطلوب منهما هو نفس ما قاله لامرأته عندما ظهر لها أول مرة. ثم نقرأ في الأعداد من الخامس عشر إلى الثامن عشر: فقال منوح لملاك الرب: دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معزة. فقال ملاك الرب لمنوح: ولو عوقتني لا آكل من خبزك، وإن عملت محرقة فللرب أصعدها. لأن منوح لم يعلم أنه ملاك الرب، فقال منوح لملاك الرب: ما اسمك حتى إذا جاء كلامك نكرمك؟ فقال له ملاك الرب: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ نقرأ هنا أن منوح أراد أن يكرم الرجل بأن يعد له وليمة، لذلك فقد طلب منه أن يمكث معهما قليلا ليعدا له طعاما. ولكن الرجل قال لمنوح إنه حتى لو مكث معه وقتا أطول وقدم له طعاما فإنه لن يأكل من طعامه. وقد كان الملاك يلفت نظر منوح إلى أنه ليس إنسانا، بل هو ملاك من عند الرب. وقد قال الملاك لمنوح: وإن عملت محرقة فللرب أصعدها. من الواضح أن منوح لم يدرك بعد أن الرجل الذي يكلمه هو ملاك، لذلك فإنه يسأله عن اسمه. وقد رد الملاك عليه قائلا: لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ بعبارة أخرى يا أحبائي، فإنه يقول له: إن اسمه سري وليس مثل أسماء بقية البشر. ثم نقرأ في العددين التاسع عشر والعشرين: فأخذ منوح جدي المعزة والتقطمة وأصعدهما على الصخرة للرب، فعمل عملا عجيبا ومنوح وامرأته ينظران. فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد في لهيب المذبح ومنوح وامرأته ينظران، فسقطا على وجهيهما إلى الأرض. نرى هنا أن منوح أطاع الملاك بأن أخذ الجدي والتقدمة ووضعهما على الصخرة، فخرجت نار من الصخرة وأحرقت الذبيحة. وحينئذ حدث أمر عجيب أمام منوح وزوجته، فقد صعد ملاك الرب في لهيب المذبح أمام أعينهما. ونقرأ هنا أن منوح وزوجته سقطا على وجهيهما إلى الأرض، أي أنهما سجدا إلى الأرض إكراما لله العلي. ثم نقرأ في الأعداد من 21 إلى 23: ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته. حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب، فقال منوح لامرأته: نموت موتا لأننا قد رأينا الله. فقالت له امرأته: لو أراد الرب أن يميتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدمة، ولما أرانا كل هذه، ولما كان في مثل هذا الوقت أسمعنا مثل هذه. كان ما حدث يا أحبائي برهانا كافيا ليعرف منوح وزوجته أن الرجل الذي كلمهما هو ملاك من عند الرب، ظهر في هيئة إنسان. وكان بنو إسرائيل يحفظون ما قاله موسى لهم بناء على إعلان الله له بأن الإنسان لا يرى الله ويعيش. وكان بنو إسرائيل يدركون أن ظهور ملاك الرب يعني ظهور الرب شخصيا. لذلك فقد ظن منوح أنهما سيموتان لأنهما رأيا الله، ولكن زوجته طمأنته وقالت له: لو أراد الرب أن يميتنا لما أخذ من يدنا محرقة وتقدمة، ولما أرانا كل هذه، ولما كان في مثل هذا الوقت أسمعنا مثل هذه. وقد كانت محقة فيما قالته. وأخيرا مستمعي الأحباء، نقرأ في سفر القضاة الأصحاح 13 والعددين 24 و25: فولدت المرأة ابنا ودعت اسمه شمشون، فكبر الصبي وباركه الرب، وابتدأ روح الرب يحركه في محلة دان بين صرعة وأشتؤول. إذن فقد تحقق وعد الرب، فولدت زوجة منوح ابنا ودعته شمشون، ومعناه عظيم، وهو اسم مشتق من الكلمة شمس في قوتها وعظمتها. وقد كبر الصبي وباركه الرب ليؤهله للعمل الكبير الذي كان سيقوم به. بهذا نكون قد وصلنا يا أصدقائي إلى نهاية الأصحاح 13 من سفر القضاة. سوف نتابع دراستنا لسفر القضاة في الحلقة القادمة بمشيئة الرب. آمين.
إن قصة شمشون هي من القصص المشوقة جدا، وقد ابتدأنا ندرك هذا التشويق في هذه الحلقة إذ قرأنا عن الأحداث التي سبقت ولادته وعن البشارة بمولده. فقد كانت أمه عاقرا، ولكن ملاكا من عند الرب جاء إليها وبشرها بأنها ستلد ابنا، وأن ابنها الذي ستلده سيخلص الشعب من أعدائهم. وعندما نقرأ هذه البشارة لا يسعنا إلا أن نتذكر أن يسوع المسيح جاء ليخلصنا من خطايانا. في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر القضاة، لذا أرجو صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. نترككم مستمعي الآن مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تتشجع بهذه الدروس وهذه العظات، عالما أن الله العلي هو إله عجيب، وأنه يحبك ويريد أن تكون في شركة حلوة معه. لذلك فإننا نصلي لأجلك أن تختبر أعماق الشركة معه اليوم، وأن يكون يومك مباركا. باسم مخلصنا وفادينا يسوع المسيح، آمين.
أنا جيت سلمتك قلبي، وانت غفرت لي ذنبي. أنا جيت سلمتك قلبي، وانت غفرت لي ذنبي. معك همومي بتزول، أفرح وي
أنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.